الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب العارية. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة مشروعية العارية من محاسن الشرائع الإلهية لما فيها من عقد أواصر المحبة والإخاء، ولما فيها من المعروف والإحسان والإعانة على الحياة الاجتماعية، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة كما في الحديث. اللهم وفق المسلمين للعمل بأحكام الشريعة الإسلامية التي هي لهم كسفينة نوح عليه السلام لنوح، من ركبها سلم ومن تركها هلك. والعارية لغة اسم لما يتداوله الناس بينهم بلا عوض، يعني بلا أجرة. وأركان العارية أربعة: معير وهو الذي يعطي العارية، ومستعير وهو الذي يأخذ العارية، ومعار الشيء الذي استعاره كدلو وقدر وصيغة وهي العبارة. والعارية اصطلاحا إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، كعارية القدر تطبخ فيه وترده ويبقى القدر كما هو، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. وشروط صحة العارية خمسة: الأول كون العارية منتفعا بها مع بقاء عينها، يعني ينتفع بها مع أنها باقية كالقدر والدلو ينتفع به وهو باقي. الثاني أن يكون المعير أهلا للتبرع، يعني أن يكون غير ممنوع من التصرف، غير محجور عليه. الثالث أن يكون المستعير أهلا للتبرع له، يعني أنه يحتاج إلى معاونة. الرابع أن يكون الانتفاع مباحا، الانتفاع يكون في شيء مباح كالقدر للطبخ الطعام أو الدلو لإخراج الماء، فلا تصح إعارة ما يستعان به على محرم، لا تصح إعارة ما يستعان به على محرم كزمر وغناء، لا يجوز لك أن تعطيه أشياء للغناء وللمحرمات. الخامس أن يكون المعير مالكا لما يعيره، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، ذكر ذلك الوزير في الإفصاح رحمه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم استعار من أبي طلحة رضي الله عنه فرسا، واستعار من صفوان أدراعا رضي الله عنه. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، تستحب العارية على المقدم في المذهب، وهو أحد وجهين. والوجه الثاني تجب العارية مع غناء المالك إذا كان مالكها مستغني عنها، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ومن أدلة مشروعيتها قوله جل ذكره: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون يعني يمنعون العارية. قال: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح إلا البضع، يعني الفرج، فلا يجوز أن تعير أمتك لرجل، فإن ذلك فتنة وعبدا مسلما لكافر، لا يجوز أن تعير عبدك المسلم للكافر. قوله إلا البضع، البضع بالضم الفرج، ويطلق على الجماع، فيحرم إعارة ذلك، لأن البضع لا يستباح إلا بأمر شرعي وهو النكاح الشرعي، فلا يجوز أن تعير أمتك لرجل، فهذا فتنة ولا يجوز، إلا إذا أعرت أمتك لامرأة أو لمن هو محرم لها، وأما غير ذلك فلا. وعبد مسلم وعبدا مسلما لكافر، لا يجوز أن تعير عبدك المسلم لكافر، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا أعرت العبد المسلم لكافر، الكافر يهينه ولا يجوز. وصيدا ونحوه لمحرم، كذلك لا يجوز أن تعير الصيد للمحرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يصيد، لقوله جل ذكره: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأمة شابة لغير امرأة أو محرم، كذلك لا يجوز أن تعير أمة مملوكة شابة لغير المرأة، تعيره لرجل، تعير الأمة لرجل لا يجوز، إلا إذا كان محرم لها، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإعطاء الأمة الشابة لرجل هذا وسيلة للمحرم فلا يجوز. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي طلب السلامة لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت على أمتي أضر من النساء، ففتنة النساء فتنة عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت فتنة بني إسرائيل في النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. فعلى المسلم أن يحذر الفتن، اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وشريعتنا الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، فأوجبت على المرأة الحجاب والتستر سداً لذرائع الفتنة، فالنظر بريد الزنا، وبالزنا فساد المجتمع، نسأل الله السلام. ولا أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط. إذا أعرت إنسان جدار لينتفع به فلا أجرة له، أجره على الله، لعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه الحاكم والبيهقي والدارقطني رحمهم الله. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. جارك إذا أراد أن يغرز خشبة في جدارك لينتفع به لا تمنعه، ولأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، وقد أباحه المالك مالك الجدار إذا سمح لك، فإذا رجع بعاريته تحقق ضرر المستعير، ضرر المستعير، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه الدارقطني من حديث أنس رضي الله عنه رحمه الله. ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، ولفظه: إلا بطيب نفس منه، لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، وبه قال الشافعي رحمه الله. وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا تضمن العارية. وقال مالك رحمه الله: ما كان يخفى هلاكه كالثياب والأثمان الذهب والفضة ضمن، وما كان لا يخفى هلاكه كالحيوان لم يضمن. دليلنا حديث الحسن رحمه الله عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة والدارمي والحاكم وصححه. وسماع الحسن من سمرة أثبته في العقيق، حديث العقيق، وغيرها كثير من الحفاظ، منهم يحيى بن سعيد وعلي بن المديني رحمهم الله. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه، من صفوان، يوم حنين أدراعاً الذي يلبس وقت الجهاد حديد، فقال: أغصباً يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل عاريا مضمونة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وصححه رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله: لا تضمن العارية إلا إذا شرط ضمانها، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق رحمهم الله. فإذا لا ضمان في أربع صور، لا ضمان في العارية في أربع صور إلا بالتفريط، إلا إذا تسبب في هلاكها أو التعدي. الأول: إذا كانت العارية وقفاً ككتب علم فلا تضمن. الثاني: إذا أركب منقطعاً للثواب، أركب رجلاً ليس عنده بعير أركبه طلباً للثواب. الثالث: إذا أعارها المستأجر، لأنه لا ضمان على المستأجر فالمستعير منه مثله على الصحيح من المذهب. وعندي أنه لا مانع من القول بوجوب الضمان. الرابع: إذا بليت العارية، يعني تلفت أو نحلت، أي ضعفت بالاستعمال، فما أعير فيما أعيرت له. قال: ولو شرط نفي ضمانها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. إذا كان شرط مخالف للشرع فهو باطل. متفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وعن أحمد رحمه الله: إذا شرط نفي ضمانها لا يضمن، لعموم حديث: المسلمون على شروطهم، وتقدم تخريجه مرارا إذا كان الشرط موافق للشرع. وعليه مؤنة ردها إذا كانت العارية في مسافة بعيدة، فتردها وتدفع أجرة الرد وما كلف الرد من علف وغير ذلك، لحديث سمرة رضي الله عنه: وتقدم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فترد العارية وعليك المؤنة إذا كان هناك دفع مال. رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه. قال: وعليه مؤنة ردها للمؤجرة إلا إذا كانت إذا كان ذلك الشيء مؤجر بالأجرة، أي فليس عليه مؤنة ردها إذا كانت مستأجرة، ولكن إذا كان هناك عرف بردها عمل به. قال: ولا يعيرها. إذا استعرت عارية لا تعير غيرك، أي ليس للمستعير أن يعير ما استعاره، وهذا المذهب لا يجوز إلا بإذن مالكها، بإذن صاحبها. وعند مالك وأبي حنيفة رحمه الله يجوز ولو لم يأذن، إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل، باختلاف المستعمل. ودليلنا عموم الأدلة في حفظ الأمانة وصيانتها، يعني لا تعير العارية. قال: فإن تلفت عند الثاني، إذا تلفت العارية عند الثاني، عند المستعير الثاني، استقرت عليه قيمتها لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه وتقدم. ولحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين مقضي، والعارية مؤدات، والمنيحة مردودة، والزعيم غارم، أي الكفيل غارم. رواه الخمسة إلا النسائي رحمهم الله، ورواه البيهقي وابن ماجه رحمهم الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، وصححه ابن حبان رحمه الله. وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، ورجاله ثقات. وعلى معيرها أجرتها، ويضمن أيهما، المستعير الأول أو الذي استعار منه، ويضمن أيهما شاء. وقرار الضمان على الثاني إن كان عالماً بالحال، وأن لا يكن الثاني عالماً بالحال فعليه ضمان العين، وعلى الأول الأجرة. وإن أركب منقطعاً للثواب لم يضمن، عنده بعير ومر عليه إنسان ليس عنده ركوب وأركبه ابتغاء الأجر من الله فتلف البعير، لم يضمن لأنه يدربها عليها، لم ينفرد راكبها بحفظها والعناية بها، فإن انفرد لزمه الضمان كغيره. وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد، قبل قول مدعي الإعارة، وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني، أو قال أعرتك قال بل أجرتني، والبهيمة تالفة أو اختلف في رد، فقول المالك لأخذ قول المالك. لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي، اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم، ورواه البيهقي وغيره رحمهم الله. ولفظه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الغصب الاستيلاء على حق غيره قهرا، أي بالقوة بغير حق، من عقار أي دار ومنقول، المتاع المنقول. وإن غصب كلبا يقتنى، أو كان عند الإنسان كلب للصيد واغتصبه، أو خمر أو خمر ذمي ردهما. ذمي من أهل الكتاب دفع الجزية، ردهما أي رد الكلب ورد الخمر للذمي. الخمر حرام لكن هو ذمي من أهل الكتاب دفع الجزية. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وشرعا الاستيلاء على حق الغير بغير حق، وهذا حرام، الغصب حرام. قوله بغير حق يحرم ذلك بالإجماع، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله جل ذكره: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. قوله من عقار لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض أيغتصب شبرا من الأرض ظلما؟ من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين. يوم القيامة يجعل الله ذلك الشبر من سبع أراضين في عنقه، فيجب على المسلم أن يتقي الله، لا يأخذ من أرض الناس ظلما. من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، متفق عليه. وقوله ومنقول أي متاع ينقل، لقوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأخذ السفينة غصبا من الظلم. ولحديث السائب بن يزيد رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله تعالى، قوله كلبا يقتنى، يعني كلب صيد أو كلب زرع أو كلب يرعى الغنم، يحافظ على الغنم، لأنه يباح اقتناؤها لأحد ثلاثة أشياء: الحرث، يعني لحراسة الزرع، أو ماشية حراسة الغنم، أو صيد يعلمه الصيد. هذه الكلاب تباح. وأما من اقتنى كلبا غير هذه ينقص من عمله كل يوم قيراط. قال لأنه يباح اقتناؤه لأحد ثلاثة أشياء: الحرث، حراسة الحرث الزرع، أو ماشية أو صيد، فيكون أحق به من غيره. لعموم حديث أسمر ابن مدرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، يعني أسلم، فقال من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. إذا سبقت إلى أرض لم يسبقك أحد ولم تم وليست مملوكة لأحد وأنت أحق به. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، رواه أبو داود والبيهقي رحمهم الله. قوله أو خمر ذمي، الخمر محرم، لكن هذا ذمي كتابي دفع الجزية لأنهم يعتقدون حلها فيقرون على شربها، ولكنهم يمنعون من التظاهر في ذلك للأدلة التي تقدمت في كتاب الجهاد. الذمي يمنع أن يشربه أمام الناس، فإن أعلنوا شربها جاز لنا إتلافها. ولا يرد الجلد ميتة، هذا تفريع على المذهب، وهو أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. وعلى القول الراجح وهو أن جلد الميتة يطهر بالدباغ يجب رده لمالكه. وإتلاف الثلاثة هدر، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فالمنع من الميتة والخنزير والأصنام لأن هذه الأشياء محرمة، فإذا أخذها إنسان هدر فلا يلزمه شيء لأن هذه أشياء محرمة. وقد حرم صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب، لا يجوز بيع الكلب، كما في الصحيحين رحمهم الله من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وعلى المقدم في المذهب قتل الكلب مباح، قتل الكلب مباح، الاقتناء حرام وليس بمضمون. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله، وقال مالك رحمه الله على متلفه الضمان، إنما الكلب لا يباع. وإن استولى على حر لم يضمنه، قال ظاهره ولو كان صغيرا، وهو أحد وجهين: إذا اغتصب ابنا وزعم أنه عبد لم يضمنه، والثاني يضمن، القول الثاني يضمن إذا كان صغيرا، وهو الذي مشى عليه المصنف في كتاب الديات، إذا اغتصب ولدا وزعم أنه عبد وهلك ذلك الولد يضمنه. القول الثاني يضمن إذا كان صغيرا، وهو الذي مشى عليه المصنف في كتاب الديات، وقال في المقنع: وإن غصب صغيرا فنهشته حية، الحية لدغت هذا الولد الصغير، أو أصابته صائقة ففيه الدية، الغاصب يدفع الدية. قال في الإنصاف وهو المذهب، ثم قال في المقنع: وإن مات بمرض فعلى وجهين. هل يضمن أو لا يضمن؟ لأن المرض من قبل الله عز وجل، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. إذا استعمل ذلك الولد بالغصب أو حبسه فعليه دفع أجرته. وبه قال الشافعي رحمه الله: لأنه فوت عليه منافعة فعليه ضمان ذلك، وهذا هو العدل والإنصاف. ويلزم رد المغصوب بزيادته، إذا غصب شيئا ثم زاد فيجب أن يرد المغصوب بزيادته، أي سواء كانت متصلة الزيادة أو منفصلة، لأنه نماء ملكه. لحديث السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله. لا يجوز أخذ مال الغير ظلما. قال: وإن غرم أضعافه، أي وإن غرم الغاصب مالا لذلك المغصوب، وإن بنى في الأرض، بنى في أرض الغير ظلما أو غرس لزمه القلع، يلزمه أن يقلع الشجر الذي غرسه في أرض الغير، لقوله عليه السلام: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قوله: وإن بنى في الأرض، إذا بنى شخص في أرض غيره لزمه نقض بنائه به. قالت: وبه قال الثلاثة: وإن غرس أو غرس لزمه القلع، يقلع زرعه. وبه قال أبو حنيفة والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله. لحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. إذا غرس بغير حق، غرس في أرض غيره ليس له حق، فلمالكه، فحصل بذلك. نعم، ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي رحمهم الله. وقال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله: أعله وأعله الترمذي بالإرسال، أن لم يذكر الصحابي، ورجح الدارقطني إرساله. وعن عروة بن الزبير رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال: ولقد أخبرتني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها، أي النخلة، وإنها لتضرب أصولها بالفوس، وإنه لنخل عم. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وسكت عنه أبو داود وحسنه الحافظ رحمهم الله. قوله ولو غصب فرسا، وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله ويتوجه فيما إذا غصب فرسا وكسب عليه مالا، أن يجعل الكسب بين الغاصب ومالك الدابة على قدر نفعهما. قوله في الحديث المتقدم ليس لعرق ظالم حق، هل هو بالتنوين أو بالإضافة؟ ليس لعرق ظالم حق أو ليس لعرق ظالم حق، هل هو بالتنوين ليس لعرق ظالم أو بالإضافة ليس لعرق ظالم؟ أو المرجح الأول أنه بالتنوين ليس لعرق ظالم حق. تكملة: إذا غصب أحجارا أو خشبا فبنى عليها لزمه نقض بنائه، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله يلزمه قيمتها وليس عليه نقض البناء. قال وإن ضرب المصبوغ، يعني ثوب مصبوغ، أو ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه ونجر الخشب، النجار استعمر الخشب ونحوه، أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى نوى التمر غرسا، رده وأرش نقصه، يرده ويرد قدر ما نقص، ولا شيء للغاصب ولو زاد به المغصوب، لعموم الأدلة في رد المغصوب، ولأن الغاصب تصرف تصرفا ليس مأذونا فيه. وعن أحمد رحمه الله يكون الغاصب شريكا في الزيادة، اختاره كثير من الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله إذا تصرف الغاصب بالمغصوب بما أزال اسمه فالمالك مخير بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل، وهو أعدل الأقوال. قوله ويلزمه ضمان نقصه، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة من حديث سمرة رضي الله عنه. وإن خص الرقيق رده مع قيمته، يعني العبد خص العبد سل خصيته، فإذا فعل ذلك غصبا رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه، وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص، وإن تعلم العبد أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل أي ضعف فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير جنس الأول ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. وقال ابن القيم رحمه الله إذا تصرف الغاصب بالمغصوب بما أزال اسمه فالمالك مخير بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل، وهو أعدل الأقوال. قوله ويلزمه ضمان نقصه، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة رحمهم الله من حديث سمرة رضي الله عنه. قوله وما نقص بسعر لم يضمن، هذا المذهب. وعن أحمد رحمه الله يضمن، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. قلت وهذا وجيه فالعمل به أولى، وبالأخص إذا فوت الغاصب على مالك العين المغصوبة موسما مثلا، يعني موسما تزداد فيه الأسعار، وإن عاد بتعليم صنعة غصب عبدا ولكن تعلم صنعة ضمن النقص، كما لو غصب عبدا وما نقص بسعر لم يضمن. وعن أحمد رحمه الله يضمن إذا نقص، وهو اختيار الشيخ. قلت وهذا وجيه، فالعمل به أولى، وبالأخص إذا فوت الغاصب على مالك العين المغصوبة موسما مثلا. وإن عاد بتعليم صنعة كما لو غصب عبدا سمينا قيمته 100 فهزل أي ضعف فصار يساوي 90، وتعلم صنعة فزادت قيمته بها 10 ضمن النقص وهو 10، لأن الزيادة الثانية غير الأولى. وإن تعلم أو سمن أي العبد المغصوب فزادت قيمته ثم نسي أو هزل ضعف فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير الجنس الأول، ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. قوله ضمن الزيادة لأنها زادت على ملك مالكها، فلزم الغاصب ضمانها كما لو كانت موجودة حال الغصب، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وهو قول الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة ومالك رحمهم الله لا يضمن الغاصب هذه الزيادة. قوله ومن غير الجنس الأول كما في المثال السابق في العبد الذي نقصت قيمته بالهزال أي بالضعف. قوله ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما، يعني إذا نسي صنعة ككتابة مثلا وتعلم أخرى كخياطة، لأن الصنايع كلها جنس من أجناس الزيادة في الرقيق، وكانت الأولى أكثر ضمن الفضل بينهما لفواته وعدم عوده. فائدة: الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان وهي 10، راجع الإقناع أو المنتهى مع شرحيهما في باب الغصب. فصل: وإن خلط بما لا يتميز، غصب سمنا وخلطه بشيء آخر، وإن خلط المغصوب بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو أول سويقا بدهن، يعني خلط سويقا بدهن أو عكسه، ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. وإن نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرام. وإن أطعمه لعالم بغصبه، أطعم الطعام لإنسان يعلم أن هذا الطعام مغصوب، فالضمان عليه أي على الآكل لأنه يعلم أنها مغصوبة، وعكسه بعكسه. وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. قوله كزيت أو حنطة، يعني خلط زيت بزيت أو حنطة بحنطة، المذهب خلاف هذا. قال في الإنصاف: وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز، مثل إن خلطه حنطة أو زيتا بمثله في أحد الوجهين، وهو المذهب. قوله وإن نقصت القيمة ضمنها، لأنها حصلت بفعل الغاصب فعليه ضمان ذلك، لحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الخمسة والحاكم وصححه. قوله وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. قال شارع: قال شارح المفردات: والصحيح من المذهب ما نصره الشيخان أن الزيادة للمالك مجانا، قوله: وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. قال شارح المفردات: والصحيح من المذهب ما نصره الشيخان أن الزيادة للمالك مجانا، قوله: ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، يعني صبغ ثوبا وطلب منه أن يقلع الصبغ، ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة، لأنها غرامة لزمته بسبب تغرير البائع، لأنه باعه إياها بناء على أنها ملكه وليست ملكه. قوله: وإن أطعمه لعالم بغصبه، أطعم الطعام المغصوب لإنسان يعلم أن هذا الطعام مغصوب فالضمان عليه على الآكل، وعكسه بعكسه، أي فإن أطعمه الغاصب لغير عالم بغصبه فقرار الضمان على الغاصب، وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. الفرق بين هذه المسألة وما قبلها أنه في العارية يلزمه الضمان كما تقدم في باب العارية، بخلاف ما قبل هذه المسألة فليس على القابض ضمان إذا لم يعلم. وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله، وبه قال الثلاثة، حكاه عنهم ابن هبيرة في الإفصاح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولأنه أقرب إلى العدل والإنصاف. وعن أحمد رحمه الله: يضمن المغصوب بمثله بحسب الإمكان ولو لم يكن مثلي، مع مراعاة القيمة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. ويشهد لهذا القول حديث أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها القصعة بيدها، فقال صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. أخذ إناء عائشة وأعطاها لمن هدمت، من كسرت قصعته. رواه البخاري وأصحاب السنن رحمهم الله. تنبيه: المثلي هو كل مكيل وموزون يصح السلم فيه. وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله، إذن وإلا فقيمته يوم تعذر رده، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلف تلفه. قال: لأن القيمة وجبت في ذمة الغاصب حين عدم المثل، وعند مالك رحمه الله وأبي حنيفة وأكثر الشافعية رحمهم الله تجب قيمته يوم المحاكمة، لأن القيمة لم تنتقل إلى ذمته إلا حين حكم بها الحاكم. واختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تجب القيمة وقت الغصب، قال: وهو أرجح الأقوال. تنبيه: الذي ليس بمثلي كالدابة والعبد والثوب ونحو ذلك من الأشياء التي تختلف، والمثل لا يختلف، المكيل الموزون. قال: ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم. إذا كان هناك عبد مشترك بين جماعة فأحدهم أعتق نصيبه، فالذي أعتق نصيبه إن كان غنيا يلزمه أن يعطي الشركاء حصصهم ويكون العبد معتوقا كاملا عليه، وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما أعتق. فأمر بالتقويم في حصة الشريك لأنها متلفة بالإثم، ولم يأمره بالمثل لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، فالقيمة فيها أعدل الأقوال. قال: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، أي التي يحكم عليها بصحة أو فساد، كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والوقف والهبة والنكاح ونحوها. ويخرج بالحكمية التصرفات الصورية كطحن الحب وأكل الطعام ونسج الغزل وسبك الحديد ونجر الخشب ونحو ذلك. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته، فقوله وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة للأدلة الواردة في تحريم مال المسلم إلا بحق، وهو قول الشافعي رحمه الله، وعن أحمد رحمه الله: تصرفات الغاصب موقوفة على الإجازة، إجازة صاحب ذلك الشيء، فإن أجاز المالك التصرف فهو صحيح، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته فقوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد قال في الإنصاف: ولا أعلم فيه خلافا. وفي رده وعدم عيبه قول ربه، أي يقبل قول ربه أي مالكه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي رحمه الله وغيره. وإن جهل ربه أي صاحبه تصدق به عنه، وهو قول مالك وأبي حنيفة رحمهم الله لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن أتلف محترما، قال الوزير في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا فتح القفص عن الطائر فطار، أو حل عقال البعير فشرد. فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا ضمان عليه على كل حال. وقال مالك وأحمد رحمهم الله: عليه الضمان سواء خرج عقيبه أو متراخيا. وعن الشافعي رحمه الله قولان: القديم لا ضمان، والجديد إن طار عقب الفتح وجب الضمان، وإن وقف ثم طار لم يضمن. أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء، يعني قربة مثلا مربوطة، أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله: لا ضمان على أهل الماشية مطلقا. دليلنا قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. والنفش رعي الغنم ليلا كما في المصباح المنير. وعن حرام ابن محيصة أن ناقة للبراء ابن عازب رضي الله عنه دخلت حائطا فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط البساتين حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضمان على أهلها، رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن حبان وصححه. تنبيه: ظاهر كلام المصنف رحمه الله في قوله ضمنه صاحبها، أي سواء فرط أم لا. وهذا قول في المذهب مشهور اختاره كثير من الأصحاب، والذي مشى عليه في الإقناع والمنتهى وجزم به بالتنقيح لا يضمن إذا لم يفرط، وهو المذهب كما في الإنصاف. قال: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، وعكسه بالنهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه، إلا أن ترسل الماشية بقرب ما تتلفه عادة، يعني فيضمن مرسلها لتفريطه، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وقال في الإنصاف: قلت وهو الصواب. وقال في التنقيح: وهو أظهر. تنبيه: جاء في الإقناع والمنتهى ما يخالف ما تقدم. قال في الإقناع وشرحه: ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا، للحديث السابق: إذا لم تكن يد أحد عليها سواء أرسلها بقرب ما تفسده أولا أو لا، لعموم الحديث السابق. وقال في الإنصاف: قال الحارثي، وهو الحق، وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب، وصرح به المصنف في المغني: وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. إذا كانت الدابة ركبها إنسان، أو قائدها إنسان، أو سائقها إنسان، وأفسدت والإنسان هذا معها، ضمن جنايتها بمقدمها، أي بفمها، ما أفسدت بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر، أي لا شيء. قوله: بقرب ما تتلفه عادة فيضمن مرسلها لتفريطه، لأنه ترك الماشية بقرب ما تفسده من مال الغير. وقال في الإنصاف: قلت وهو الصواب. قال في التنقيح: وهو أظهر، يعني يضمن. تنبيه: جاء في الإقناع والمنتهى ما يخالف ما تقدم. قال في الإقناع وشرحه: ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا، للحديث السابق: إذا لم تكن يد أحد عليها، يعني ليس معها أحد، سواء أرسلها بقرب ما تفسده أو لا، لعموم الحديث السابق. قال في الإنصاف: قال الحارثي، وهو الحق، وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب، وصرح به المصنف المغني. قوله: بمقدمها، يعني أفسدت الدابة بفمها ومقدمها، وهو اختيار الشيخ لقوله صلى الله عليه وسلم: الرجل جبار، فتخصيص الرجل دليل على وجوب الضمان فيما عداها، يعني إذا أفسدت برجلها فلا ضمان. قوله: لا بمؤخرها،